محمد وآله وصحبه. أما بعد، فهذه قراءات في كتاب عمدة الفقه للإمام موفق الدين بن قدام المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له وللسامعين. وفي الدرس الحادي عشر قال المؤلف قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب الأذان والإقامة. الأذان لغة معناه الإعلام، ومنه قول الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، وقوله عز وجل: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، يعني إعلام. وشرعا الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. والإقامة أيضا تسمى أذانا، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. والمراد الأذان والإقامة. وسميت أذانا لأنها إعلام بوقت إقامة الصلاة. نعم، فالأذان إعلام بدخول وقت الصلاة، والإقامة إعلام بدخول إقامة الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وهما مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، للرجال دون النساء.
وهما، يعني الأذان والإقامة، مشروعان للصلوات الخمس. إذن الأذان يكون في الفريضة فقط، وأما النافلة فلا يؤذن لها ولو كانت تصلى جماعة، كصلاة الكسوف والخسوف وصلاة العيدين والاستسقاء وغيرها، فإنه لا يؤذن لها. وأما قول الصلاة جامعة فهذا ليس أذانا شرعا، ويقال الصلاة جامعة أو الصلاة جامعة على تقدير إن، أو الصلاة جامعة مبتدأ وخبر كما قال العلماء. وأما صلاة العيد فلا ينادى لها، ولا يقال صلاة العيد أثابكم الله، هذا مخالف للسنة. إنما كان النبي عليه السلام يبدأ بالله أكبر فقط في صلاة العيدين، ولا يسبق ذلك نداء أبدا. ويقوم المأمومون إذا جاء الإمام قاموا في صلاة العيد، وينقطع التكبير ويكبر الإمام بهم للصلاة. نعم. يبقى إذن الأذان خاص بصلاة الفريضة، وهو للرجال دون النساء. فالأذان مشروع للرجال دون النساء. المرأة لا تؤذن، انظر، المرأة لا تؤذن. وبعضهم كمحمد عبد المقصود يقول: المرأة تخرج للمظاهرات، ويستشهد بحديث: إنما النساء شقائق الرجال. كيف لا تؤذن؟ لا تقول الله أكبر، حي على الصلاة، لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الفلاح، وتخرج في المظاهرات تتضارب بالأحجار وترمي بالأحجار، كيف ذلك؟ ولما سألت النساء النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد، قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. المرأة جهادها في الحج والعمرة. نعم. وإذا كان الإنسان وحده في البرية والصحراء يشرع له الأذان ولو كان في غنمه، كما في الحديث: يعجب ربكم جل وعلا من راعي غنم يلبس فوق رأسه شظية، فإذا جاء وقت الأذان أذن في غنمه وصل. يشرع، يستحب. وأما أهل القرية أو المدينة فيجب عليهم أن يقيموا الأذان فرض كفاية إذا قام به البعض، بحيث يسمعون كل القرية أو المدينة، سقط الإثم عن الباقي. أما إذا لم يقيمونه جميعا فإنهم يأثمون جميعا، لأنه فرض كفاية. والنبي وهو من أظهر شعائر الدين، وبه يعلم أن هذه الدار دار إسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يغار على قوم فإذا سمع فيهم الأذان كف عنه. ولا يصح بين الفينة والأخرى والوقت والآخر ما يخرج علينا به بعض الضلال من القول بتسجيل الأذان، يكفي أن نسجل الأذان في المساجد ويطفأ نور هذه الشعيرة والعياذ بالله. هذا غلط، هذا الكلام خطأ. حتى ولو أن بعض المؤذنين يتقدم وبعضهم يتأخر قليلا، الحمد لله الأمر على سعة. ولو أفطر الناس أو صلوا على أذان المؤذن، لو أفطروا فإنهم لا يعيدون صيامهم. لو أفطر الإنسان ظن الغروب الشمسي فإنه لا يعيد الصيام والحمد لله. نعم، فهذه الحجج أن يسجل الأذان في المساجد ويكفي أذان واحد في العاصمة مثلا والجامع الكبير في البلد وباقي المساجد يسجل الأذان فيها، هذا رأي خطأ لا يجوز، هذا رأي خطأ لا يجوز. نعم، وهذه شعيرة عظيمة، كيف يعيش المسلم لا يسمع الأذان؟ والأذان المسجل أصلا هل يشرع ترداده؟ لا، لا يردد، لا يردد الأذان المسجل، إنما يردد الأذان الذي بالصوت العادي. وكذلك لو سمعت الأذان في بلد أخرى غير بلدك، لو أنك تكلم صديق لك أو قريب لك، قريبا لك في أمريكا، وهناك يؤذنون الفجر وأنت ما زلت في العشاء، فسمعت الأذان ولو بالتلفون، فأظن لم تسمع في أمريكا الأذان، في أي بلد من بلاد المسلمين فتردد الأذان كما كان يفعل سماحة الشيخ بن باز رحمه الله. نعم، فالنساء لا تؤذن المرأة، لا تؤذن. نعم نعم، الأظهر الله أعلم أنها تشرع لمن أذن، الذي أذن هو الذي يقيم. نعم، وفي السفر قال بعض علمائنا أنه يستحب الأذان إذا كانوا في سيارة أو في أتوبيس أو غيره، يستحب لهم الأذان ولا يجب عليهم، إنما يجب على أهل القرى والمدن. نعم، ها؟ لا، من أذن فهو يقيم ضعيف، لا يصح. نعم، نعم، إذا سمع الأذان مباشر في الراديو يردد الأذان، لكن إذا كان هناك فارق توقيت لا يلزمه الترداد إلا على توقيت بلده. أما إذا سمعه في بلد أخرى، يعني مثلا تكلم أهلك في ليبيا وبين ليبيا ومصر تقريبا ساعة وسمعت الأذان مباشر هناك، تردد الأذان. نعم، ولو ردد الإنسان الأذان مرة هو قائم في الطريق إلى المسجد، بيته بعيد مثلا، ومثلا منطقتنا ولله الحمد مليئة بالمساجد، قد تسمع الأذان 10 مرات إلى أن تصل إلى المسجد، فرددت مرة ومؤذن آخر بدأ، ماذا تفعل؟ لا يلزمك أن تردد، لكن إذا سمعت أشهد أن محمد رسول الله تصلي عليه عليه الصلاة والسلام. نعم، لكن لو رددت مرة الحمد لله تكفيك. نعم، لا، بل الذي يثبت أنه كان يؤذن هو اللي يأتي بالدليل. أين الأذان؟ أين هو؟
في زاد
المعاد، زاد المستقنع. نعم، لا، في السفر معروف أنه مستقنع، في زاد المستقنع الموجود هنا قلب الوجوب، وجوب الأذان في السفر. من اللي بيقول نعم؟ طيب هات باب الأذان. نعم،
قال رحمه الله تعالى: والأذان 15 كلمة لا ترجع فيه.
قال رحمه الله تعالى: والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيها. وهذا هو أذان بلال بن رباح رضي الله عنه، لأن النبي عليه السلام كان له أكثر من مؤذن، أبو محذورة وبلال بن رباح وعبد الله بن أم مكتوم كلهم كانوا يؤذنون، وعبد الله بن زيد أيضا، فأدل على جواز اتخاذ أكثر من مؤذن. خمس عشرة كلمة، اصبر، خمس عشرة جملة، أربع تكبيرات الله أكبر في أوله، والشهادتان أربع، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين، أشهد أن محمدا رسول الله مرتين، حي على الصلاة حي على الفلاح أربع، كل منها مرتان، والتهليلة في آخره، فهذه خمس عشرة كلمة. قوله لا ترجيع فيه، الترجيع أن يأتي بالشهادتين، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، في بصوت منخفض يسمعه من قرب منه، ثم يقول يرفع صوته بالشهادتين، هذا يسمى الترجيع، وهذا جاء في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، هو صحيح، هو صحيح. نعم الأكثر أنه كان يؤذن بأذان بلال بن رباح، لكن صح ذلك أيضا، فالكل جائز، وليت يعني الإخوة المؤذنون يفعلوا ذلك أحيانا حتى لا تموت هذه السنة. ربما يأتي زمن إذا فعلت ذلك ربما استنكر عليك الناس. نعم نفعل يعني ما هو عدد بلادنا وهو بأذان بلال، هو الحمد لله الأكثر فعلا حتى في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بلال كان أكثر المؤذنين أذانا، لذلك لما رأى من هو اللي رأى الأذان، عبد الله بن زيد، عبد الله بن زيد كان يؤذن أيضا ولا رأى الأذان؟ رأى الأذان، نعم لم يكن يؤذن، رأى الأذان، وكان الصحابة يتشوفون أن يتخذوا جرسا كجرس النصارى أو ناقوسا، فرأى عبد الله بن زيد الأذان في المنام وحكاه للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال ألقه بلالا فإنه أندى صوتا وأعلى، ولذلك يشرح في المؤذن أن يكون صوته نديا وأن يكون صوته مرتفعا، يشرع رفع الصوت في الأذان، لأنه لا يسمع مد صوته إنسان أو جن أو حجر إلا استغفر له. ولذلك تنازع العلماء في هل الإنسان يلوي عنقه عند حي على الصلاة إلى اليمين وحي على الفلاح إلى الشمال أم لا، لأنه قد يضعف الصوت، وهل الالتفات يمينا وشمالا في حي على الصلاة وحي على الفلاح هل هو تعبدي أم من أجل رفع الصوت، لأنهم كانوا يؤذنون بدون الآلات الحديثة اللاقط والميكروفون، حينما يقول حي على الصلاة جهة اليمين يسمع من في اليمين، حي على الفلاح يسمع من على الشمال، ويسمع من تلقاء وجهه في التكبير والشهادتين أو ما عدا حي على الصلاة وحي على الفلاح. بعض ما يرى ومنهم الشيخ عبد العزيز رشح أيضا يرى أنه لا يلتفت، لأن الالتفات هذا بغرض الإسماع، ولو التفت الآن فإن الصوت يضعف ولا وينقص قوة الصوت ورفع الصوت، والأظهر والله أعلم أنه يلتفت، ويمكن أن يميل الميكروفون معه وهو يلتفت، يفعل السنة، لأن الظاهر والله أعلم أنها تعبدية، لأنه لم يرد علة في النص في الالتفات. نعم 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 بات بنبي بعد ذلك. نعم نعم من هو بالذات في الشرح الممتع إذا؟ نعم لكن هذا قد يشق جدا، يعني لو أذن لو أن الناس مسافرون يأثمون إذا تركوا الأذان، يأثمون على هذا القول، يأثمون، فهذا فيه شدة، فيه مشقة، نعم نعم.
قال رحمه الله تعالى: والإقامة 11 كلمة.
قال رحمه الله تعالى: والإقامة 11 كلمة، وهي: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، فيثني التكبير، وحي على وقد إقامة الصلاة، ويختم بلا إله إلا الله. فهذه 11 كلمة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد إقامة الصلاة، قد إقامة الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه 11 كلمة. ويجوز إطلاق الكلمة على الجملة كما جاء بذلك السنة. نعم نعم. وهذه إقامة بلال بن رباح رضي الله عنه، ورد عن أبي محذورة زيادة على إقامة بلال 17 كلمة، كأذان بلال مضافا إليه قد إقامة الصلاة مرتين أخرى. نعم نعم نعم. لا لا، الإقامة لا أعلم أن فيها ترجع. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وعلى المؤذن أن يتقي الله سبحانه وتعالى في وقت الأذان، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، قيل مؤتمن على وقت الصلاة وقيل مؤتمن على عورات الناس، لأنهم كانوا يؤذنون في الأماكن المرتفعة، كما كان يؤذن بلال على المنارة وقال ولا ينزل بلال حتى يقول الناس لعبد الله بن مكتوم: أصبحت أصبح، فينزل بلال ويصعد عبد الله بن أم مكتوم يؤذن الفجر الأذانان. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيطا عالما بالأوقات.
نعم، أمينا لقول سنة الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، صيتا يعني صوته مرتفعا وفيه عذوبة، عالما بالأوقات سواء بنفسه أو بغيره. ولذلك بعض علماء كره أذان الأعمى لأنه قد لا يعرف الأوقات، لأنها كانت قديما متعلقة بالشمس والزوال والشفق والخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والآن الحمد لله الأمر صار يسيرا جدا ولله الحمد. والأظهر خلافا لبعض المذاهب أنه لا كراهة في أذان الأعمى ولا في إمامته أيضا، طالما أن هناك من يعلمه بدخول وقت الصلاة. نعم. وابن أم مكتوم كان رجلا أعمى، كان الناس يقول له: أصبحت أصبحت، فيؤذن رضي الله عنه، فلا كراهة خلافا لمن زعم ذلك. نعم. آمين. لا بد ماذا؟ التقويم يكفي الحمد لله، التقويم الذي وضعه ولاة الأمور يكفي، يكفي والحمد لله. نعم، كما نصلي عليه الظهر والعصر والمغرب والعشاء يكفي والحمد لله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واستحب أن يؤذن قائما.
وبلغنا عن أحدهم أنه يقول أن صلاة الناس باطلة لأنهم يصلون قبل الوقت بعشرين دقيقة، يعني إذا صلوا قبل عشرين دقيقة صلاتهم باطلة، وهذا غلط كبير جدا. وللأسف يقال أن بعضهم نشر هذا الكلام عن عامة الناس، وهذا خطأ، هذا خطأ، بل إن الناس لو صلوا حتى قبل الوقت يظنون دخول الوقت وأصبحوا فوجدوا أنهم صلوا في غير الوقت فإن صلاتهم صحيحة ولا باطلة؟ صحيحة، ولا يعيدون الصلاة، كمن أفطر ظنا غروب الشمس. نعم. أو صلى يعني تحرى القبلة وصلى، فلما أصبح رأى أنه على غير القبلة فإنه لا يعيد الصلاة، لا يعيد الصلاة. نعم. بين ايه؟ من جهة الصلاة، إذا صلى ليلا إلى غير جهة القبلة فلما أصبح رأى أنه على غير القبلة يعيد الصلاة، دخول الوقت ولا القبلة؟ إذا كان شاكا في دخول الوقت، طيب إذا شك عليه يصلي حتى يستقبل لا بأس، إذا شك. لكن احنا لماذا نشك؟ هل نحن نشك؟ نصلي الظهر على النتيجة والعصر والنهار، لماذا الفجر بالذات؟ بعض الناس يحب ينام فيقول أنا لن أصلي في المسجد، أصلي في البيت ونام، لأن الوقت يصلنا مبكرا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة.
نعم، ولو أذن جالسا يجوز عند الحاجة، لكنه خلاف السنة. وأن يكون متطهرا ولو صلى ولو على غير طهارة، فإن ولو أذن على غير طهارة أذانه صحيح على موضع عالي، يعني حتى يسمع الناس. والآن الحمد لله صار الناس في سعة بعد وجود هذه مكبرات الصوت والميكروفونات، الأمر صار سهلا ولله الحمد. مستقبلا القبلة إلا في حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يميل بعنقه إلى اليمين في حي على الصلاة وإلى الشمال في حي على الفلاح. نعم. على ماذا؟ أنه في الأصل في أذان بلال أنه كان يمين حي على الصلاة يمينا وحي على الفلاح شمال، معناه أن في باقي الأذان لا يعقل أنه يكون يولي القبلة ظهره ويؤذن، لا، إنما إلى جهة القبلة، حتى في الجلوس يشرع استقبال القبلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فإن بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه.
يعني أنه لا ينحرف، الانحراف يكون بالصدر والقدمين، ما هو الالتفات يكون بالعنق، فالمشروع هو الالتفات وليس الانحراف، ولذلك الالتفات في الصلاة لا يبطلها، أما الانحراف في الصلاة فإنه يبطلها. نعم. نعم. لا حيا لا ما لها وجه، لكن الصلاة هي مد طبيعي، حيا على الصلاة هي مد طبيعي الصلاة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويجعل إصبعيه في أذنيه.
قيل إن هذا يستحب لأنه أدعى لأن يكون الصوت نديا ويكون عاليا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويترسل في الأذان ويحضر في الإقامة.
يترسل في الأذان حتى يستطيع الناس أن يرددوا الأذان، ويسرع يحضر في الإقامة، قراءة حدث من مراتب القراءة الأربعة: التحقيق والتدوير والترتيل والحدث، أسرعها الحدث، وسرعة القراءة مع مراعاة أحكام التجويد. فيحضر في الإقامة يعني يسرع، وهذا يدل على أن الصحيح أن الإقامة لا تردد كالأذان، وإنما الذي يردد فقط الأذان. بعض العلماء يرى ترداد الإقامة، والله أعلم أنه المشروع في الأذان فقط. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، لم يقل إذا سمعتموه يقيم. ومن قال بالجواز قال لأنه لقول النبي عليه السلام: بين كل أذانين صلاة، وهما الأذان والإقامة. نعم. 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 يجعل السبابة في داخل أذنه، في صناق أذنه. لا، يجعل السبابة داخل أذنه. نعم. نعم. ورد في ذلك حديث صحابة بعض العلماء. نعم. يترسل الإقامة ولا الأذان؟ الله أعلم، يبدو أنه جاء هذا، لعله جاء في السنة هذا أيضا. نعم، مثل أذان بلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويقول في أذان الصبح بعد الحيعلة: الصلاة خير من النوم مرتين.
وهذا يسمى التثويب، الصلاة خير من النوم. وتنازع العلماء هل هذا يقال في الأذان الأول أم الأذان الثاني، والأظهر أنه في الأذان الأول لأنه أنسب، لأنه أنسب. الصلاة خير من النوم، لأن الأذان الأول يرد القائم الذي يقوم الليل يبكر حتى يتسحر إن كان سيصوم، وأيضا يبكر بالوتر قبل طلوع الفجر. وأما الأذان الثاني فيكون دخل وقت الصلاة، لم يعد مجال للنوم. نعم نعم. لا يقوله على هذا. نعم. نعم. لا يقول. نعم. على القول بأنها في الأذان الأول. نعم. بعض العلماء يرى أنها في الأذان الثاني. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ولا يؤذن قبل الأوقات إلا لها، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
نعم، لا يؤذن للظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء قبل دخول وقتها إلا الفجر، فإنه يؤذن بالليل قبل دخول وقتها حتى يرد القائم وليتسحر وينتهي من الوتر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
أما الجمعة ما تكلم عليه عندك؟ طيب، أما الجمعة فلم يكن على عهد النبي عليه السلام وأبي بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان إلا أذان واحد، فكان بلال يؤذن بين يدي النبي عليه السلام وهو على المنبر. كذلك الأمر بقي هكذا في خلافة الصديق، ثم خلافة عمر، ثم صدر من خلافة عثمان. فلما رأى انشغال الناس بالتجارة والصفق في الأسواق أرسل من يؤذن على الزوراء قبل دخول وقت صلاة الجمعة وبوقت طويل حتى يتهيأ الناس للاغتسال والتطيب ولبس أجمل الثياب ويستعدون لصلاة الجمعة. وأما ما يفعل اليوم من أذانين يعني بين هذا وهذا خمس دقائق أو ثلاث دقائق فهذا غير مشروع، والمشروع أذان قبلها بوقت ساعة، نصف ساعة، ساعة إلا ربع، هو المعمول به في بلاد الحرمين إلى يومنا هذا في وجود العلماء، وهذا شيء طيب حتى يستعد الناس للصلاة. والعلة لا تزال موجودة، علة انشغال الناس بالتجارة الآن أكثر من الزمن السابق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم. وصلاة الجمعة أيضا فاتنا أيضا، الجمهور يرون أنها لا تصح إلا بعد دخول وقت الظهر، وبعض العلماء يرى جواز صلاتها أو الخطبة قبل دخول وقت الصلاة والصلاة في وقت الظهر. والأحوط هو أنها تصلى في وقت الظهر، وقد عمم سماحة المفتي الشيخ عبد العزيز آل الشيخ على البلاد هناك بأنه لا يصلي أحد قبل دخول وقت الصلاة، فحكم الحاكم والقاضي يصبح ينهي المسألة خلاص، يلتزم الجميع. وإذا كنا في بلادنا مثلا نصلي بعد دخول وقت الظهر فالحمد لله، هذا لا شك أن الصلاة فيه صحيحة. أما الصلاة قبل دخول الوقت ففيها الخلاف بين العلماء. نعم، الإنسان يحتاط لعبادته. نعم.
قال رحمه الله: ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول.
نعم. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة خير من النوم، التثويب يقول كما يقول المؤذن. أما صدقت وبررت فهذا لم يرد في السنة، وكل ذلك ضعيف لا صح. والصواب أنه على الأصل، وهو إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، أما صدقت وبررت فالحديث في ذلك لا صح. نعم. ويستحب أيضا يقول بعد الأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. وعند بعض العلماء زيادة: إنك لا تخلف الميعاد. بعض العلماء يثبتها، منهم الشيخ بن باز رحمه الله، بعض العلماء ينكرها، منهم الشيخ ناصر الألباني رحمه الله. فمن صحت عنده يقولها، ومن لم تصح عنده يكتفي إلى قوله: وبعثه مقام محمودا الذي وعدته. هذا من السنة. وإذا سمع الإنسان المؤذن يؤذن وقال وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام وقال هذا الدعاء، حلت له شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وما رأيناه من علمائنا أنهم يقطعون الدرس ساعة الأذان، درس العلم، ورددون الأذان. فالإنسان يحرص على ذلك، يحرص الإنسان على ترداد الأذان. وبعض الإخوة يهمل هذا، وترى المسجد المؤذن يؤذن هو جالس يتكلم. لا، لو أنك تقرأ في المصحف اغلق المصحف في وقت الأذان وردد الأذان. وننبغي أن نتناصح بهذا، ولا يستحي الإنسان أن ينصح أخاه إذا كان يتكلم. كل بارك الله، انتظر انتظر بارك الله فيك حتى نردد الأذان. مهما كان الكلام مهم، الحمد لله ينتظر الكلام، كلام كثير كثير لا ينتهي. نعم. لا، هذا خطأ. هو المقام هذا أعلى مقام يصله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، بعض أهل العلم يرى وجوب ترداد هذا، فقولوا أمر، بل بعضهم يرى جواز ترداده في صلاة النافلة، وأنه لا يفسد الصلاة. وإن كان الأظهر عدم جوازه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في رد السلام وهو واجب بالإشارة، كان يرد بالإشارة، كان يقول: إن في الصلاة لشغلا، أو بالصلاة لشغلا، فيها شغل انشغال. نعم نعم. لا، إذا تخلف عن الصلاة لا أعلم أنه يشرع له الأذان ولا الإقامة، لا أعلم أنه يشرع له الإقامة، وإنما يقام في المسجد الذي أذن فيه. نعم. هذا من البدع المنكرة جدا، رفع الصوت بالصلاة على النبي عليه السلام من المؤذن بعد الأذان في الميكروفون. هذا منكر عظيم وبدعة ضلالة، والحمد لله كانت هذه البدعة لا يخلو منها مسجد في هذه المدينة. والآن الحمد لله لا يكاد يوجد مسجد إلا مسجد واحد في هذا الانحراف فقط، ومات الحمد لله ووفق الله بعض يعني طلاب العلم والدعاة المصلحين إلى إماتة هذه البدعة، وهذه نعمة ولله الحمد. الناس الحمد لله يستفيدون، وتفتح قلوبهم بالكلمة الطيبة، وتذكرهم بالله، وتصبر على أذاهم في ذات الله في سبيل الله، تكون العاقبة لك. تصبر تصبر، لأن ربما يكون هناك بعض البلدان فيها هذا الأمر. أظن جهة الغرب يوجد هذا في الشام. نعم، هذه من البدع. آخر أول الأذان الله أكبر، وآخره لا إله إلا الله. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تقال سرا سرا، كل يقولها في نفسه، ليس المؤذن فقط، لا، بل متنازع هل المؤذن يقول أم لا. نعم. لا، عفوا، لأن الخطاب إذا سمعتم، والمؤذن يؤذن مش يستمع للمؤذن، إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. نعم. نعم نعم الآن ماذا تفعل؟ لو فعلت هذا ربما لا تجد مؤذن في بلدك مثلا، قد يكون معين من قبل ولاة الأمر هكذا، بل بعضهم يكون يشرب مخدراته للأسف ويؤذن، ويكون معين يعني معين وظيفته وعمله، وهو يقدم عليك لأنه مؤذن راتب. لكن المطلوب اختيار الأمناء وفي الأئمة يعني أهل المنهج المستقيم والقراءة الصحيحة لكتاب الله، ويكون يفقه فقه الصلاة لأنه ضامن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. وأيضا في بلاد المغرب يأتون قبل صلاة بعد الصلاة ويطلبون من الإمام، وهذا يؤدي إلى حرج شديد لبعض الإخوة الذين على السنة. بلغني بعض الإخوة أنه في بلاد المغرب يطلبون من الإمام أن يجهر بأذكار الصلاة، وهذا من البدع المنكرة، هذا من البدع المنكرة، ويجب إنكار هذا الأمر حتى لا يعني يستمري الناس ويظن الناس أن هذه السنة. ونسأل الله أن يوفق ولاة هذه البلاد ويهديهم إلى إحياء السنة. تخيل لو أن ولي أمر أحيا هذه السنة ومنع هذه البدعة، له أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، يأخذ حسنات كل من أقام هذه السنة إلى يوم القيامة. يعني لو أن ملك المغرب أن وفقه الله وهداه الله أقام هذه السنة التسبيح والتحميل والتكبير سرا، ونهى وقضى على هذه البدعة، كل من يأتي بعده إلى يوم القيامة يأخذ هو مثل أجره إذا صدق مع الله جل وعلا في ذلك، أجر عظيم عظيم جدا. فينبغي على الدعاء أن يناصح الولاة بهذا الأسلوب الطيب، يقول يا ولي أمرنا بارك الله فيك، يا فخامة الرئيس، يا سعادة الرئيس، تخيل لو أنك فعلت كذا فلك أجر إلى يوم القيامة، ويفتح قلبه للحق حتى ولو كان فاسقا، الحمد لله عنده أصل الإيمان، وقد في لحظة يزيل هذه البدعة. إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وقال عثمان رضي الله عنه. نعم، وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى. نعم، انت رفع يدك يا علاء.